جهودها التي استمرت عقدا لعزل إيران وشيطنتها وفرض العقوبات الظالمة عليها، فضلا عن تحريض متواصل من أجل توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية. القلق الإسرائيلي بلغ ذروته مع رؤية القادة الأمريكيين يتراقدون من أجل مصافحة الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، فيما يستعجل البيت الأبيض عقد لقاء على سبيل الصدفة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني حسن روحاني، ما دفع إسرائيل إلى التحرك من جديد لمحاولة تخريب أي تسوية لملف إيران النووي عبر الطرق السلمية.
في سياق آخر، بينما كانت الولايات المتحدة تقوم بجهود حثيثة لدفع الجهود إلى الأمام لإحداث تقدم في التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، جاء مقتل جنديين إسرائيليين على أيدي مقاومين فلسطينيين ليلقي الضوء مجددا على استياء الفلسطينيين من مجريات التسوية التي لم توقف الاستيطان بل زادت من وتيرته، كما زادت خلالها الاعتداءات على حرمة المقدسات وخاصة المسجد الأقصى، ما استدعى ردا فلسطينيا تخشى إسرائيل من ازدياد وتيرته مستقبلا على نطاق واسع.
قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع. خطاب الرئيس روحاني في الأمم المتحدة يزيد القلق الإسرائيلي من احتمالات التسوية بين إيران والغرب.
إيران نفغت تهديد نيست بل
خشية إسرائيلية من عودة التصعيد مع الفلسطينيين بعد مقتل جنديين في الضفة الغربية. وفي فقرة من دون تعليق، الجدار الفاصل لم يعد فاصلا.
أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من عين على العدو. بداية نقدم لكم شريطا بانوراميا يقدم أبرز الأخبار والأحداث التي جرت داخل الكيان العبري هذا الأسبوع. قال وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل من السلطة بالوسائل الدبلوماسية أو غيرها، وإنه يجب أولا تفكيك السلاح الكيماوي السوري وبعد ذلك تجري عملية إنهاء نظام الأسد، فلم يعد من الممكن أن يبقى الأسد حاكما لسوريا بحسب تعبيره. وأضاف يعلون أن هناك مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والأردن باستبدال النظام في دمشق. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر أجنبية أن وحدة من الجيش الإسرائيلي قدمت مساعدات خاصة للجيش الكيني من أجل اقتحام المجمع التجاري في العاصمة نيروبي، فيما تحدثت أوساط إسرائيلية متابعة أن هناك وفدا إسرائيليا سيساعد السلطات الكينية لإجراء مفاوضات مع مهاجمي المجمع التجاري من أجل إطلاق سراح الرهائن. تظاهر عشرات اليهود في مدينة بيت يام وسط فلسطين المحتلة أمام أحد المطاعم وطلبوا بإغلاقه فورا بسبب تشغيل عمال فلسطينيين من مناطق الضفة الغربية، وطلبوا بطرد الفلسطينيين من كافة المناطق. وجاءت هذه التظاهرة بعد أن أعلن جهاز الأمن العام الشباك أن مواطنا فلسطينيا استدرج أحد الجنود الإسرائيليين إلى قريته وقام بقتله. وجه 7 وزراء في الحكومة الإسرائيلية رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلبوه فيها بإعادة النظر في موضوع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية كبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات، وذلك ردا على مقتل 2 من الجنود الإسرائيليين على أيدي الفلسطينيين. أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي شباك أن عدد الشبان العرب الذين يحملون الهوية الإسرائيلية الذين ينضمون إلى صفوف المتمردين في سوريا ويلتحقون بتنظيم القاعدة آخذ في الازدياد في الآونة الأخيرة. أدخل زعيم حركة شاس الحاخام عوفاديا يوسف إلى المستشفى بحالة طارئة وهو في وضع خطر، وقال طبيبه المشرف على علاجه إنه لا يوجد خطر فوري على حياة الحاخام، لكن من الصعوبة جدا أن لا نقول إن حياته ليست بخطر، وقد قام أنصار الحاخام بالصلاة من أجل شفاء الزعيم الديني لحركة شاس. قامت الشرطة الإسرائيلية بحملة اعتقالات واسعة في صفوف صفوف الفلسطينيين الذين قاموا بالدفاع عن المسجد الأقصى عندما حاول عدد من اليهود الدخول إليه. وقد استخدمت شرطة الاحتلال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المدافعين عن المسجد الأقصى، وقام رجال من الوقف الإسلامي بالتدخل ما أدى إلى انسحاب الشرطة وعودة الهدوء. أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات الأمنية الهندية أبلغت المؤسسات والمنظمات اليهودية باتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بعد المعلومات التي حصلت عليها هذه الأجهزة خلال التحقيق مع أحد الأفراد المنتمين إلى منظمة إسلامية جهادية اعترف أن المنظمة تخطط لاستهداف المؤسسات اليهودية في الهند. قامت إحدى الأمهات في إسرائيل بقتل ولديها بدم بارد، وقالت خلال التحقيق معها أن الأسباب التي دفعتها لارتكاب هذه الجريمة أنها لم تكن أما مناسبة، وقد تقرر اعتقال الأم وإخضاعها لعلاج نفسي قبل إحالتها إلى المحاكمة. ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
أستاذ العلاقات الدولية الكاتب والباحث السياسي الدكتور غسان العزي، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اليوم جملة من النقاط التي يتم التداول بها بالشرق الأوسط، ولعله يمكن الموضوعين الرئيسيين لهذا الأسبوع هو موضوع التقارب الإيراني الأمريكي المفاجئ على ما يبدو، والحديث عن تسوية محتملة بين الطرفين، وموضوع يعني الوضع الفلسطيني وزيارات كيري المتكررة لفلسطين، والحديث عن تسوية أيضا على المستوى أو على يعني مستوى الملف الفلسطيني بشكل أو بآخر. بقراءة المشهد العام كما ترونه في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة على ما يبدو ذاهبة يعني بشكل من الأشكال إلى تسويات، برأيك إلى أي مدى سينعكس هذا الموضوع على الموضوع الفلسطيني تحديدا؟ ثانيا يعني ما هو سبب الإصرار الإسرائيلي على دفع الأمور إلى حافة الهاوية، سواء بالموضوع الإيراني أو بالموضوع السوري أو الموضوعات الإقليمية المختلفة؟
يعني أولا بالنسبة لإسرائيل هي عاشت على ذلك، عاشت على منذ عام 48، يعني عاشت على دفع الأمور إلى الهاوية، عاشت على تطرف الآخر، عاشت على تهديد الآخر. يعني حتى اليوم بوجدان الرأي العام الغربي هنا أنه العرب يريدون رمي اليهود في البحر، يعني سوقوا هن لدرجة أنه يعني كان يكفي أنه أحمد سعيد يتلفظ بهذه الكلمة، سوف أو الشقيري، لا أذكر الشقيري، يمكن أحمد الشقيري، أنه سوف نرمي اليهود في البحر، حتى يعني اليهود اعتبروها
الهولوكوست المتجدد
وصاروا يشتغلوا فيها كل الوقت. واليوم يعني هن يفضلون العيش الاستثمار، إذا بدك الاستثمار بتهديد، يعني أيام أحمد نجاد في تهديد إيراني، وإيران وخطابات أحمد نجاد النارية كان يستثمروا فيها، بيحصلوا مقابلة على مساعدات، بيصيروا يقولوا شفتوا نحن مهددين، بدون يرمونا بالبحر، يعني في تهديد في جدة نووي كيميائي وغيره، وهذا بيخليهم يستحصلوا على مساعدات سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية.
ولكن وغيرها. اليوم المنطقة المفرق أنه اليوم المنطقة رايحة نحو تسوية،
اليوم مش رايحة نحو تسوية، متجهة في طريق التسوية، ممكن يعني بدأت تسير بخطى متعثرة في طريق التسوية. هذا ما بيعني أنه التسويات هي تسويات، يعني الموضوع الفلسطيني الإيراني السوري اللبناني أيضا ضروري. ممكن تتعثر لأسباب عديدة، أولا لأنه هي المشاكل المعقدة، يعني مشاكل عمرها 30 سنة، موضوع الإيراني الأمريكي عمره من 85، أنا بذكر 85 الرئيس ريغان يعني منع بيع إيران، بل أعلن مقاطعة شركات وقتها أعلن الحظر على التعامل مع الصين بالموضوع، لأنه اتهم الصين وقتها ببيع معدات لإيران تستخدم بالنووي. وأنا بذكر أنه كلينتون لما إجا على السلطة قابلوا زعماء شركات وستنجهاوس ولاكهيد وجنرال موتورز والآخرين ليقولوا له أنه بدك ترفع الحظر عن الصين بهذا الموضوع، لأنه نحن بهمنا كمان نحن نشتغل مع الصين، في سوق صيني واسع، وأنه الصين في حظر أمريكي على الصين متهم، لأنه ريغان اتهم به. فالموضوع قديم مش بس بمفاوضات يعني من 5 أو 10 سنوات، الموضوع عمره من الثمانينات، يعني منذ بداية ثمانينيات القرن المنصرم. وبالتالي ما بعتقد أنا موضوع عمره 30 سنة ينحل بثلاث ايام ولا بثلاث اسابيع ولا بثلاث اشهر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اسرائيل سوف تقوم ما بوسعها عن طريق الايباك داخل واشنطن وعن طريق الاسرائيليه مباشره بالعواصم العالميه لا تضع العصي في الدواليب، لانه لا مصلحه لها ابدا على الاطلاق
في اي تسويه او هدوء او استقرار في المنطقه.
اسرائيل تعيش على غياب التسويات.
سنحاول ان نقارب هذا الموضوع، ولكن بعد هذا التقرير الاول الذي يعرض للقلق الاسرائيلي من الاحتمالات المنفتحه على مصراعيها بالسياسه بمنطقه الشرق الاوسط. بلغ القلق الاسرائيلي حدا كبيرا عندما لاحت في الافق تسويه بين ايران والغرب، وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بحملة كلامية ضد خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، مجددا التحذير مما سماه الوقوع في الخداع الإيراني.
مع تزايد الحرارة على خطوط التسوية بين إيران والغرب حول الموضوع النووي، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من ضياع ما يزيد عن عقد من العمل الدبلوماسي الإسرائيلي ضد إيران، والذي أثمر عن سلسلة من العقوبات القاسية التي التزمت بها المجموعة الغربية إرضاء لتل أبيب. القلق الإسرائيلي ترجم بالحملة الإسرائيلية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد خطاب الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في الأمم المتحدة، عندما وصف خطاب روحاني بالمتهكم والمخادع، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي. وجاء في بيان صادر عنه أن خطاب روحاني يجسد الاستراتيجية الإيرانية القائمة على الكلام وكسب الوقت من أجل تحقيق تقدم لل الحصول على أسلحة نووية.
Israel would welcome a genuine diplomatic solution that truly dismantles Iran's capacity to develop nuclear weapons. But we will not be fooled by half measures that merely provide a smokescreen for Iran's continual pursuit of nuclear weapons. And the world should not be fooled either.
וישראל מאותתת, אנחנו מחרבי המסיבה, אנחנו הפארטי פופרס. לכן נתניהו מתחיל בהצהרה הזאת בעצם את קמפיין נאום השקר של רוחני, אין מה להאמין לו, הכל זה שקרים, הכל זה הונאה, הכל זה תרגיל, שבעצם לא השתנה שום דבר מאז ימי אחמדינג'אד, השארת האורניום, הכחשת השואה והמשך הטרור.
بالمقابل نقلت صحيفة معارف عن أوساط مقربة من نتنياهو انزعاجه من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول إيران، إلا أنه لا يريد في الوقت الراهن خوض جدال علني مع أوباما، ولا يرغب بالعودة إلى سياسة التخاصم مع واشنطن عبر توجيه انتقادات مباشرة ضد الرئيس الأمريكي.
النوم هي نوم داي خلاش، نوم يوتر شل أورخ دين מאשר כמנהיג של מצד אחד ומצד שני, ואני גם חושש מאוד שיש פה באיזשהו מקום את אותה נאיביות אמריקאית, או אפילו את אותו רצון לראות במהלכים האיראניים, שהם במידה רבה, כפי שדני אמר, charm offensive. הדבר המסוכן ביותר הוא להתפתות למילים האלה. אסור שנתעורר יום אחד לאיראן גרעינית בגלל שהם בחרו בנשיא שמדבר דברי מתיקות.
ורغم قلق الأوساط الإسرائيلية من الربط غير المباشر في كلام الرئيس الأمريكي بين الموضوعين الإيراني والفلسطيني، فقد رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن لغة التحذير التي أطلقها نتنياهو موجهة إلى الكونغرس بهدف الضغط على أوباما لكبح أي اندفاعة له تجاه إيران، ومن أجل استمرار سياسة الضغط والعقوبات الاقتصادية ضدها.
دكتور غسان، التصعيد الإسرائيلي على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى يعني الدبلوماسية بشكل من الأشكال، إذا بدنا نقرأ اليوم في منطقة الشرق الأوسط وما يحصل في الشرق الأوسط، هل يمكن اعتبار هذا الموضوع هو مثل تباين أدوار بين أمريكا وإسرائيل بتعاطيهم مع المسألة النووية؟ هل إسرائيل هي مستأنفة لحديثة عن النووي الإيراني ضمن ما سميته أنه العقدة التاريخية الإسرائيلية من قصة الآخر والتهويل للآخر، أم أنه لا، السياسات الإسرائيلية اليوم تتخلف بشكل من الأشكال عما يجري في المنطقة من تسويات وغيرها؟
يعني ما بعتقد في تبادل أدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ما بعتقد في قصة حب بين نتنياهو وأوباما. يعني نحن بنعرف أنه نتنياهو عرقل كل جهود أوباما وكل وعوده. يعني الانفتاح الإيراني الأمريكي مش أول مرة بيحصل، أول بعد وصول أوباما إلى السلطة مد يده باتجاه إيران وأرسل تهاني بعيد نيروز إلى الشعب الإيراني وإلى القيادة الإيرانية وإلى الجمهورية الإسلامية، يعني حدد الجمهورية الإسلامية والقيادة الإيرانية والشعب الإيراني، وعمل خطاب أنقرة الشهير ثم خطاب القاهرة الشهير، وشفنا الأمور وين راحت. لأنه ما قدر يضغط على أوباما بموضوع تجميد وليس وقف الاستيطان. يعني بقيت بولاية أوباما الأولى 4 سنوات وقف القصص على قصة الاستيطان، وصار في لي زراع بين أوباما ونتنياهو. انتصر بهذه العملية نتنياهو على أوباما بموضوع الاستيطان، واليوم في مفاوضات إسرائيلية فلسطينية والاستيطان مستمر على قدم وساق.
أنا كنت بدي أسألكم بخصوص على ما يبدو كل الملفات بالمنطقة، يعني هناك تباين ما بين إدارة أوباما
واضح من جهة، تباين أكثر من تبادل أدوار. لا. أعتقد تباين لا. واضح أكثر، ولكن بداخل واشنطن مثل ما نحن بنعرف يعني في يعني إيباك نافذ جدا. بيكفي نرجع نشوف خطابات أوباما أمام الإيباك وخطابات جون بايدن نائبه وخطابات كيري، يعني في نفوذ واضح للإيباك اللي هي نفوذ الصهيوني الإسرائيلي بالولايات المتحدة. بدك تقول اللي حتى نفهم شو بده يصير، بدنا نشوف قديش الإيباك متفقين مع نتنياهو، لأنه مش بالضرورة يكونوا كمان الإيباك
كمان كان في تباين بين الإيباك ونتنياهو
مع حكومة ليكود مثلا. أحيانا الإيباك بتلاقي أنه المصلحة بالانفتاح وأنه نتنياهو بكفي بدوره، يعني يرفض ذلك ويحذر، وهذا دور بيخدم أصلا أوباما بمحل من المحلات، بيخدم الإيباك. مش هناك المراقب الواعي للأمور ما بيتفاجأ بخطاب
هو حتى نفس قدوم أوباما إلى رئاسة البيت الأبيض كان هناك حديث عن أنه الأيباك كان عنده توجهات أخرى تختلف عن نتنياهو وحسابات الليكود الإسرائيلي داخليا.
بالضبط.
أنا أريد أن أسألكم اليوم عن احتمالات التسوية إذا بدنا نحكي بمنطقة الشرق الأوسط. اليوم البعض يرى أنه هالمنطقة رايحة نحو احتمالات تسوية، ما في حال وقوع هذه التسوية من هو الرابح ومن هو الخاسر؟
أي تسوية من ومن؟
بين إيران،
في مواضيع عديدة.
بين إيران وأمريكا بخصوص الملف النووي الإيراني وما يرتبط بين الموضوع السوري، وعلى ما يبدو ذهاب المنطقة تذهب المنطقة إلى تسوية يعني كسلة واحدة البعض يتحدث.
أنا بتقديري إذا ما راحت الأمور نحو تسوية كسلة واحدة، أي تسوية يعني تسوية الملف النووي الإيراني الأمريكي مش ممكن تحصل وتتم وتصل إلى خواتيمها من دون تسوية الملف السوري نفسه، والملف السوري نفسه مرتبط أيضا في محل في لبنان. بلبنان، ما لبنان مرتبط، ما لبنان منقسم عموديا على خلفية الملف السوري، وفي حزب الله وفي إسرائيل وفي شبعة، وفي كمان الملف اللبناني مرتبط بشكل أو بآخر بهذا الملف. وين راحت بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية إذا كان سمتها من تسوية؟ وبالتالي في باكج ديل كاملة. إذا ما بتحصل، إذا تسوية ملف قد تؤدي إلى انفجار الملف الآخر، وانفجار الملف الآخر بتوصل شظاياه على الملف يلي تم تسويته. يعني شو بدها تقول إيران مثلا بكرة إذا عملت تسوية مع الأمريكان بموضوع النووي وصار في انتفاضة بفلسطين؟ وين الموقف الإيراني؟ هل هيكون داعم للانتفاضة أو غير داعم؟ إذا طبعا حيكون داعم، إذا كان داعم هذا حيوفر فرصة لنتنياهو للإيباك ليقولوا للأمريكان شفتوا يعني ما بيكفي الملف الإيراني، تفضلوا إيران يعني عم تدعم الفلسطينيين. فإذا مرتبطين ببعضهم. يعني أنا بعتقد أنه نحن ببداية عصر تسويات، ولكن الأمور قد لا تصل إلى خواتيمها، قد تخطو خطوات بهذا الطريق قليلة أو كثيرة، وقد تعود الأمور إلى نقطة الصفر بلحظة من اللحظات ما بعرف أمتى. وهذا بيكون ما بدي يكون متشائم، بس أنه عم حاول شوف السيناريوهات الممكنة. ممكن يكون هذا سبب لانفجار عسكري بعدنا انتهينا منه امبارح، انتهينا من الكلام عنه، قد يعود بشكل أو بآخر، لأنه الانفجارات بتصير من بعد ما التسويات توصل إلى حائط مسدود.
أنا كنت بدي أسألكم عن تسوية، يعني اليوم لماذا الحديث عن التسوية؟ هل ثمة توازنات في الشرق الأوسط جديدة؟ سأسألكم هذا السؤال وسنتابع حديثنا، ولكن بعد هذه الفقرة القصيرة من تعليقات الصحافة الإسرائيلية. أبرز التعليقات في الصحافة الإسرائيلية لهذا الأسبوع وزميلة رجاء عوض.
إن انشغلت الصحف الإسرائيلية بمتابعتها لتطورات التسوية المرتقبة بين إيران والغرب وملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتداعيات مقتل الجنديين الإسرائيليين. فكتب الرئيس السابق للموساد أفرايم هاليفي في صحيفة يدعوت أحرانوت إنه يبدو أن ثمة جهات في الإدارة الأمريكية تنظر إلى المساهمة الإيرانية المتوقعة من جانب إيران فيما يتعلق بحل الأزمة السورية بصورة إيجابية، ما يعني أنه في حال التوصل إلى هذه التسوية فإنه سيتضمن وجودا إيرانيا داخل الأراضي السورية تحت غطاء دولي. لذلك ما علينا إلا أن نأمل بأن تستمر الأزمة السورية أعواما طويلة ليؤدي ذلك إلى إضعاف كل من سوريا وإيران وروسيا وحزب الله. أما الكاتب في صحيفة يدعوت أحرانوت روم بن يشاي فقد تساءل عما تخفيه ابتسامة الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا إن إسرائيل تدرك مدى اقتراب إيران من القنبلة النووية، وهذا يسبب لها الكثير من التوتر، لذلك لا تزال تعلق الآمال على المفاوضات وتدرك محاولات جس النبض الجارية بين طهران وواشنطن. لكن في المقابل لم يقل زعيم واحد إن الخيار العسكري لم يعد مطروحا على الطاولة، فيما أكد الكاتب في صحيفة يدعوت أحرانوت إيتامر إخنر أن إسرائيل تتابع بقلق احتمال تسخين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وما ينطوي عليه اللقاء المتوقع بين وزيري خارجية البلدين بهذا الصدد، وحتى الرسائل التي وجهت إلى إسرائيل من قبل الأمريكيين بأنه ليس لديهم نية لمد السجاد الأحمر أمام روحاني لم تهدئ روع إسرائيل، لأن التحدي الماثل أمام إسرائيل الآن هو بقاء الموضوع النووي الإيراني مدرجا في جدول ولأعمال العالم كافة. الكاتب في صحيفة هارتس باراك لابيد رأى أن الخط الأحمر الذي رسمه نتنياهو قبل عام في الأمم المتحدة لم يعد مهما، فكبار المسؤولين الذين هم على صلة بنتنياهو يعتبرون أنه بالغ في تصريحاته وحول نفسه وإسرائيل إلى معرقل للتسوية بنظر المجتمع الدولي، وأن رسائل نتنياهو حول إيران لم تعد تقنع أحد، ومن شأن هذا التوجه إذا استمر أن يلحق الضرر بقدرة إسرائيل على التأثير في المفاوضات مع إيران. واعتبر المحلل السياسي في صحيفة هارتس رؤوفن بدهستور أن على إسرائيل البدء بالتفكير للتخلي عن سياسة الغموض النووي، لأن الولايات المتحدة لم تعد اللاعب الوحيد في الملعب النووي. فالرئيس الروسي شدد على أن إسرائيل ستضطر في النهاية إلى الموافقة على نزع سلاحها النووي، لذا يتعين على نتنياهو ومستشاريه أن يدركوا أنه لم يعد بالإمكان التمسك بسياسة الغموض النووي إلى الأبد. في سياق مختلف علق المحلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم يوآف ليمور فرأى أن مقتل الجنديين الإسرائيليين يؤشر على توجه عام، ولا سيما أن الحادثين وقعا في وقت متقارب جدا، لكن على الرغم من عدم وجود رابط بين الحادثين فقد كان واضحا قلق الأجهزة الأمنية من استغلال بعض الأطراف للوضع من أجل تأجيج المشاعر، ما يعيد إلى الأذهان الحادث الذي وقع في الخليل في بداية الانتفاضة الثانية. إلى هنا مشاهدينا نأتي لختام هذه الجولة السريعة على تعليقات الصحف الإسرائيلية.
دكتور غسان، يعني سؤال وبإيجاز، بعض المعلقين كانوا عم بيقولوا لنتنياهو كما ذكرت صحافة يعني الصحافة الإسرائيلية صحيفة هارتس تحديدا أنه يجب تغيير لهجة التعاطي بما يخص النووي الإيراني أو المسائل المتعلقة الأخرى في الشرق الأوسط. يعني هناك حديث عن تغير في المزاج الدولي في تعاطي ومقاربته لمسألة الشرق الأوسط ولهذه المنطقة بشكل عام، برأيك هالتغيير بالمزاج الدولي هل هو تأتى نتيجة وقائع شهدتها منطقة الشرق الأوسط من احتلال العراق إلى الأزمة في سوريا إلى غيرها، أم أنه لا صار هناك رؤية ومقاربة أخرى للمسألة النووية الإيرانية وللمسألة النووية عموما بمنطقة الشرق الأوسط؟
لا، بعتقد في تغير يعني أكثر بالمزاج الدولي نتيجة يعني أوباما يختلف عن المحافظين الجدد، الرئيس روحاني خلال حملته الانتخابية وعد يعني بالعمل حثيثا لحل هذه المشكلة، والمرشد الأعلى السيد خامنئي بارك يعني الرئيس روحاني، ويعني دولة إيران كلها الجمهورية الإسلامية اليوم ماشي بهذا التوجه، محاولة حل هذا التوصل لحل في هذا الملف. في إدارة أمريكية تعبت من الحروب، فشلت في العراق وفي أفغانستان وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وهي تسعى لي أيضا يعني بدليل أنه هذا الدفع باتجاه المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي قبل الملف، يعني قبل انتخاب روحاني وقبل هذا الانفتاح الإيراني. يعني في مسعى أمريكي من جهة، ولما بنقول مسعى أمريكي طبعا الأوروبيين هن يسيرون عادة
خلف الأمريكي.
خلف الأمريكيين، ومسعى فإذا غربي التقى مع إرادة إيرانية عاملة أجواء دولية. اليوم طبعا الروسي بيهمه كمان، لأنه الروسي عم يدخل إلى الشرق الأوسط، إلى المياه الدافئة اللي بتشكل حلم بالنسبة لهم. أشعر وكأنه بدي في مبالغة بما سوف أقول، وكأن نحن عم نعيش عشية تسلم وتسليم بين مزدوجين، يعني بين الأمريكان والروس بالمنطقة. وطبعا في قدر من المبالغة بكلامي، بس الهدف أني أقول أنه الأمريكان يعني عم يطلعوا صوب الباسيفيك، والروس عم يطلعوا صوب الشرق الأوسط، وبالتالي إسرائيل تعيش يعني بين بالنص بين اثنين. علما أنه يعني بأكد أنا أنه إسرائيل ستكون بأيدي أميني مع الروس، لأنه كمان الروس يعني
روسيا عقلانية
دولة، على الأقل روسيا منها دولة معادية لإسرائيل. أكاد أقول بأنه في شراكة روسية إسرائيلية ترقى ربما
هذا الرهان كان دائما مدار نقاش. يعني إسرائيل ذات الجذر الأقرب للروسي وذات السياسة الأقرب للأمريكي، طبعا النقاش يبقى دائما مستعر بهذا الموضوع. سنتابع حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده.
הפנים למערב, האגרוף לישראל. ביום השנה לפרוץ מלחמת שמונה השנים בין איראן לעיראק, צפה הנשיא רוחני במפגן של 30 דגמי טילים משופרים לטווח של כ-2,000 קילומטרים.
أهلا بكم من جديد، والآن إلى فقرة بانوراما. إيران تعرض 30 صاروخا يبلغ مداها 2000 كيلومتر خلال عرض عسكري، وإسرائيل تعلق.
הפנים למערב, האגרוף לישראל. ביום השנה לפרוץ מלחמת שמונה השנים בין איראן לעיראק, צפה הנשיא רוחני במפגן של 30 דגמי טילים משופרים לטווח של כ-2,000 קילומטרים. האיראנים מעוניינים דווקא עכשיו, ערב צאתו של רוחני לעצרת האום ולשיחות בעניין הגרעין, להראות שיש להם תשובה ליכולות ההגנה מפני טילים שמפתחות ארצות הברית וישראל, וגם הם ממשיכים לפתח ולשכלל, לא נעצרים, רק משתפרים. למפגן הזה מוסיף רוחני את הטון שלו, היום הוא פחות מפויס, הוא מזהיר כי מי שיפתח במלחמה נגד איראן יתחרט על מעשהו ועוקץ במרומז את ישראל. במקום עימות צבאי שיפגע בכל מי שיהיה מעורב בו, מציע רוחני למערב הסדר בעניין הגרעין שמבוסס על כיבוד זכותה של איראן להעשיר אורניום בכוחות עצמה.
قائد السلاح البحرية الإسرائيلية اللواء رام روتبرغ يؤكد استعداد قواته وجهوزيتها لأي سيناريو محتمل، حيث تخشى إسرائيل من وصول صواريخ اليخونت إلى حزب الله.
האלוף רם רוטברג נחשב ללוחם עתיר זכויות שספק אם משהו מההיסטוריה המבצעית שלו בשייטת 13 יתפרסם. כשאר חברי המטכ"ל גם רוטברג בורר מילים בכל הקשור לעניין הסורי שתופס בימים האחרונים את עיקר תשומת הלב של צה"ל.
אסד יעשה טעות אם הוא יגרור אותנו פנימה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו נעשה בכל תרחיש אפשרי מהצד השני. חיל הים ערוך, מוכן, כשיר ונכון לפקודה.
אחת מהיכולות הסוריות שמטרידה מאוד את חיל הים היא טילי היחונט הרוסים שסופקו לסוריה. חזבאללה מצפה לקבל את הטילים הללו כאתנן לחלקו בלחימה בסוריה. משמעות טיל כזה בידי חיזבאללה היא איום ישיר על אסדות הגז של ישראל.
אנחנו עושים הכל על מנת להיות בצד המפתיע, המתקיף ולא המותקף. ואתה עדיין יותר רגוע אחרי התקיפה היא. כדאי למפקד אף פעם לא להיות רגוע, כדאי להתכונן, כדאי להכין היטב את הלחימה שלו יחד עם מערכות ההגנה שלו, על מנת להיות במקום המתקיף והיוזם.
إسرائيل تنقب عن النفط في الجولان المحتل مستغلة انشغال سوريا بنفسها، وتعتبر أن الاستفادة من نفط الجولان حق من حقوقها المشروعة.
במרחבים האדירים של רמת הגולן החלו למתוח בשבוע האחרון את החוטים האלו. הם מוליכים אותות חשמליים שמצלמים את השכבות הגיאולוגיות באדמה וקובעים מה מתחבא עמוק בפנים.
We are doing a geophysical survey for AFAC, hoping to find oil subsurface.
אנחנו מאמינים שיש פה פוטנציאל משמעותי, בגלל זה אנחנו פה עוסקים בחיפושים ובאיתור של הפוטנציאל בצורה הכי מקצועית.
כבר בשנות ה-80 מצאו בטעות נפט בגולן כשבכלל קדחו בחיפוש אחר מים. עכשיו המטרה היא לבדוק כמה עמוק שוכב הנפט, ואם זה כלכלי להוציא אותו.
עכשיו בשביל הבדיקות לפני שהם מוצאים, יותר מ$10 מיליון. אם אנחנו רואים בכל הבדיקות, בכל השלבים שיש משהו לעלות מה, אז אנחנו מוכנים לשלם את זה.
ולכולם ברור שאם משהו יימצא בקרקע, בסוריה השכנה ידרשו אותו.
הנפט הזה הוא נפט ישראלי לכל דבר, ריבונות ישראלית למעלה מ-40 שנה כאן. זה פרויקט ישראלי כחול לבן שישדרג את מעמדה של מדינת ישראל מבחינה אסטרטגית וכלכלית.
وصلنا الى ختام البانوراما الاخباريه لهذا الاسبوع. عوده اليك بشار ولضيفك الكريم.
مع شكر للزميله رجاء. طبعا الحديث عن استخراج النفط السوري من الأراضي السورية المحتلة، دكتور أنا بدي أسألكم، من معرفتكم بالعلاقات الدولية وبالقانون الدولي، ما معنى أن تستخرج إسرائيل نفط من أراضي محتلة وتعتبر بالعرف الدولي محتلة بشكل
طبعاً
رسمي؟
طبعاً هذا مخالفة كبيرة للقانون الدولي العام، لا تستطيع إسرائيل أن تفعل ذلك. يعني هذه أرض سورية محتلة بحسب القانون الدولي وبحسب الأمم المتحدة وحتى بحسب الإسرائيليين أنفسهم، يعني بدليل انه في وديعة رابين وكان في مفاوضات بين رابين والرئيس حافظ الاسد، وانه حتى سمعنا انه بالعام 2010 نتنياهو بعث للرئيس بشار الاسد او صار في مفاوضات عن طريق الاتراك، توصلت الى انه الاسرائيلي ممكن ينسحبوا من الجولان او يشوفوا صيغه من صيغ التفاهم حول الجولان، وبالتالي يعني هذا ما في مجال للنقاش بهذا الموضوع. هذه ارض سوريه محتله، وبالتالي القانون الدولي واضح بهذا المجال.
على ما يبدو اسرائيل متقنه للعبه الواقع، يعني انه الواقع دائما يفرض على السياسات الدوليه يعني شروط معينه.
حتى نقول انه السوريين منشغلين بالحرب، الانشغال بالحرب لا يمنع انه يعني وزير خارجيه امم متحده التحرك والقول ولفت الانظار والى اخره، وحتى وحتى شن حرب، يعني انه سمعنا السوريين يهددون بشن حرب الى اسرائيل على اسرائيل في حال تعرضوا لضربة أمريكية، وبالتالي يعني
على ما أظن هو يعني حديث الحرب والسلم في منطقة الشرق الأوسط هو حديث رهانات التسويات والتوازنات،
السباق ما بين التسوية
السباق ما بين التسوية والأزمة. طبعا الحديث في منطقة الشرق الأوسط هو دائما حديث الزحام ما بين التسوية والأزمة. سنتابع حديثنا ولكن بعد هذا التقرير الأخير الذي يعرض لي يعني رد الفعل الإسرائيلي الغاضب بعد مقتل جنديين إسرائيليين ودعوة أمريكا للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نتابع هذا التقرير.
في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الدفع بعملية التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتكاثر الكلام عن تسوية دولية سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية أو الملف النووي الإيراني، جاء مقتل الجنديين الصهيونيين في الضفة الغربية ليظهر تململا فلسطينيا من السياق الذي تسير عليه التسوية، حيث استمرار الاستيطان والاعتداءات المنسقة والمتوالية من قبل يهود متطرفين لحرمة المسجد الأقصى هذا الغضب الفلسطيني هو ما كانت حذرت منه أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تنبأت بأعمال تصعيدية من قبل الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
הפיגוע הזה ורצח החייל בסוף השבוע רק ממחישים את ההסלמה שיש לאחרונה בשטחים. בצהל מרגישים היטב, בשבק התריעו לא מכבר על כוונות גוברות והולכות של ארגוני המחבלים לפגוע בעיקר בחיילים אבל גם במתנחלים.
ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجنديين أتت كيدية، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليم منزل فلسطيني في مدينة الخليل للمستوطنين الذين يدعون ملكيتهم له، فيما دعا عدد من الوزراء والقادة الصهاينة إلى إيقاف عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والتي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبادرة حسن نية.
האירועים שקרו הם צירוף של אירועים טרגי. אנחנו לא רואים בזה מגמה, אבל אנחנו צריכים לפעול לכך שזה לא יהיה מגמה.
אנחנו דורשים מראש הממשלה לעשות את מה שמצופה ממנו, להתחיל להילחם בטרור, לסגור מחסומים, להפסיק את חופש התנועה המטורף בעיר הזאת, ולהפסיק לשחרר מחבלים. רק ככה נלחמים בטרור.
وزير الحرب موشا يعلون أضاف لردود الفعل الكيدية الإسرائيلية إطلاق جملة من التهديدات بحق الفلسطينيين من أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على أي عملية مسلحة وستتصدى لها بكل حزم وقوة متجاهلا تجارب الماضي التي لم ترهب الفلسطينيين عندما تبلغ عملية الاستفزاز الإسرائيلية الخطوط الحمر خاصة على صعيد المس بالمسجد الأقصى.
دكتور غسان، كما كنا نتحدث يعني الحرب في منطقة الشرق الأوسط خاضعة لجملة من التوازنات الدولية والإقليمية، وأيضا الحديث عن التسويات والمفاوضات كمان خاضع لجملة من التوازنات. اليوم الأمريكي يضغط على الفلسطيني والإسرائيلي من أجل أنه يروحوا لنوع من التسوية أو المفاوضات أو غيره، برأيكم لماذا في هذا التوقيت تحديدا يرفع الأمريكي موضوع المفاوضات كورقة لاعب في ظل يعني دخول الروسي إلى المنطقة وصعود ما بعرف المحور الإيراني غيره؟ ليش بده يلعب ورقة المفاوضات بهاللحظة؟
شوف، كل يعني إذا بنرجع على الوراء كل إدارة أمريكية تقريبا ما عدا إدارة بوش اللي أعلنت ذلك أنه مسألة الفلسطينية مؤجلة، انخرطت انخراط واسع ومباشر بتسوية عربية إسرائيلية وفلسطينية إسرائيلية. يعني رجعنا للوراء من أيام بن جونسون بعد الحرب 67، كل الإدارات الأمريكية يعني لنقول ريغان كان عنده مشروع، ريغان في مشروع ريغان للتسوية اللي أحبط له إياه شمير. بعد ريغان إجا جورج بوش في غمرة انتصاره على العراق والنظام الدولي، عمل مؤتمر مدريد بتشرين الأول 91. كلينتون عمل أوسلو أو أوسلو اللي هي كانت امتداد ولكن حاول بشبستاون، عمل المستحيل بكام ديفيد الثاني
وادي عربة يعني
وادي عربة بكام ديفيد الثاني بال2000، عمل المستحيل قبل ربع ساعة ما يفل من البيت الأبيض، حاول المستحيل ما قدر. جورج بوش بولايته الأولى قال هذا الملف معقد وبدنا نأجله، حاول بولايته الثانية ما زبطت. أوباما إجا من أول يوم، من اليوم الأول يعني عم بيقول إنه الشرق الأوسط. الزعيم الأول اللي استقبل أوباما بالبيت الأبيض كان أبو مازن، كان فلسطين أبو مازن، عين جورج ميتشل اللي هو معروف عنه، وبنعرف كل هالتفاصيل ما بدنا نرجع نعيدها ما في وقت بالحلقة. ما فينا نقول إنه والله ليش الأمريكان اليوم، الأمريكان كل عمرهم عم بيحاولوا مش عم يقدروا، إرادتهم أقل أضعف من إرادة إسرائيل لإحباط التسوية لأنه إسرائيل ما عندها مصلحة في هذه التسوية. وأنا ما شايف الموقف الإسرائيلي تغير كتير اليوم، لا بل هو أكثر تطرفا مما كان عليه. وإسرائيلي اليوم لا تركيبة هذه الحكومة ولا بتسمح بتوقع أنه الإسرائيلية حيساهموا بالتسوية. الأمريكان إذا قدروا ينجحوا بمحل تاني بالملف النووي الإيراني بالملف السوري إلى آخره، ما بيعودوا كتير مضطرين يعني من أجل يضغطوا على إسرائيل للتسوية
بالموضوع الفلسطيني.
ويعني دائما التسويات هي نتاج موازين قوى، ميزان القوى بفلسطين حتى هذه اللحظة للأسف الشديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما كتير سامح لهم انه هن يكون قادرين
مبادرين. طيب
اذا لا سيما انه بغياب مصالحه بين فتح وحماس، انه اليوم عم نحكي عن ضفه غربيه لحال
وعن وقطاع غزه بجانب
لحال، ومع اللي عم يحصل بمصر بالنسبه لقطاع غزه يعني، ومع اللي عم يحصل بالمنطقه بالنسبه للضفه وبالنسبه للفلسطينيين بالضفه، بنلاقي انه اليوم
الفلسطيني بوضع صعب
باضعاف، ما عندهم طيب. الا انتفاضه
اليوم الحديث يعني، ونحن عشيه الانتفاضه، بدي ارجع لسؤال حول الانتفاضه خصوصا، يعني اليوم الحديث عن هذه التوازنات في الشرق الاوسط والموضوع الفلسطيني، برايك اليوم اذا بده يروح الموضوع الفلسطيني الى تسويه على حساب من ستكون؟ هل التسويه ستكون بداية على حساب الفلسطيني والداخل الفلسطيني؟ هل ستكون على حساب موقع مصر ويعني انشغال مصر بداخلها؟ هل سيكون على حساب السوري الإيراني؟ مين بده يدفع الثمن؟
شوف، كل التسويات عبر التاريخ بتصير على حساب الطرف الأضعف. حد تعرف على حساب مين بدها تصير التسوية؟ بكل بساطة، مين هو الطرف الأضعف اليوم؟ أنا شخصيا شايف الطرف الفلسطيني هلأ اليوم بالمفاوضات، على طاولة المفاوضات، هو الطرف الأضعف. ولكن طالما أن الفلسطيني حط أحمر لا تنازل عن المبادئ الأساسية، يعني اللي هي صارت مولودة من وقت طويل، القدس واللاجئين والسبعة وستين، بتصور أنه يعني بصير في دوران بالفراغ، وما بيقدر يفرضوا على قديش الضغوط اللي تعرض إلى ياسر عرفات من أوسلو إلى كامب ديفيد، وبقلب كام ديفيد يعني صار في ضغوط عليه من باراك ومن بيل كلينتون، ما بيقدر لو قرر ما بيقدر يتنازل لا عن حق العودة ولا عن القدس ولا عن السبعة وستين، فبتنتهي العملية بدون تسوية.
برأيك أمام هالوضع الفلسطيني، ونحن بذكرى 13 يعني مساقبة بهالفترة لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، هل لا تزال البندقية صالحة كشعار أو كعنوان للوضع الفلسطيني الداخلي؟
يعني البندقية كمان إلى ظروفها، ما بعرف قديش الفلسطينيين قادرين يستخدموا بنادق بصراعهم مع إسرائيل اليوم، مع يعني السلطة الفلسطينية واضحة بقصة أنه حتى الحجر ممنوع، يعني نحن حسب ما بنعرف عن محمود عباس أنه حتى الحجر ممنوع، يعني أنه لا مفاوضات ثم مفاوضات ثم مفاوضات ثم مفاوضات. وضع حماس بغزة بوجود هلأ المشكلة مع مصر وضع إلى حد صعب، يعني نحن كمان ما نتسرع ونقول نحن عشية انتفاضة ثالثة، أنا ماني شايف أنه نحن عشية انتفاضة.
أنا بدي أسألكم انتفاضة. كان بهالخصوص
صراحة أنا شخصيا شايف أنه في ظروف ملائمة من جهة لانتفاضة ثالثة، لأنه في احتقان فلسطيني، في ضغط على الفلسطينيين، في انتهاك، يعني كل يوم الممارسات الإسرائيلية اليومية بفلسطين لا تحتمل يعني، وبالتالي في ظروف موضوعية لا انتفاضة. ولكن إذا برجع للانتفاضة الأولى والثانية، بلاقي أنه بالأول الانتفاضات كان في غزة والضفة، كان في حماس، ما كان في هالانقسام الفلسطيني، كان في قادة تاريخيين، كان في أبو جهاد الوزير يلي هو خطط الانتفاضة، خليل الوزير من الخارج والآخر يعزى إليه الفضل بالانتفاضة الأولى. الانتفاضة الثانية كان في البرغوتي والآخر وقادة كبار، اليوم صاروا بالسجن أو استشهدوا. الوضع الفلسطيني كله العربي مثل ما كنا عم نحكي عصر التسويات، كل هيدي أمور قد لا تكون يعني في صالح قيام انتفاضة ثالثة، ولكن الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائمة، المفاوضات هي حبة مهدئ لفترة يعني قصيرة ينتهي مفعولها، وعندما ينتهي مفعولها حترجع الأمور أنا بتوقع للتأزم أكثر فأكثر. أنا عندي قناعة يا سيد الكريم، معلش أنا بدي أحكي من الآخر، عندي قناعة أنه لن يكون هناك تسوية فلسطينية إسرائيلية، وأنه بين الإسرائيليين والفلسطينيين اللعبة صفرية، أنه أو إسرائيل أو فلسطين.
نعم. طيب إذا بدنا نسأل يعني بختام هذه الحلقة، الموضوع الفلسطيني اليوم إذا بدنا نقرأه على المستوى السياسي، من الواضح أنه يعيش جملة من الصعوبات، ولكن ثمة من يرى بأنه الربيع اليوم هو ربيع نوعا ما يحكى عن ربيع للشعوب، عن انتفاضات معينة للشارع العربي، هل يمكن أن نشهد ربيع فلسطيني خاص بالموضوع الفلسطيني؟ يعني اليوم عندنا بالذكرى 13 للانتفاضة هناك مقتل جنديين إسرائيليين، وكأنه الشارع الفلسطيني ما عاد قادر يتحمل هذه يعني هذا الواقع المؤلم والمؤسف الذي يعيشه.
إذا بدي أحكي عن ربيع فلسطيني يعني بنرجع للمشكلة، ربيع بالضفة أو بغزة؟ بغزة ضد مين؟
برات السياسي. إذا بدنا نحكي برات السياسي،
يعني برات السياسي
الشارع الفلسطيني اليوم،
الشارع الفلسطيني هلا يعني بده ينتفض على 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 يعني الفلسطيني ينتفض على الفلسطيني بهذه الظروف، أنا ماني شايف وين وكيف إنه الفلسطيني بغزة ينتفض على حماس بغزة، ماني ما مبين هيك. برام الله مثلا ينتفضوا الفلسطينيين على السلطة كمان، إذا بده يكون في انتفاضة بدها تكون ضد إسرائيلين، لا سيما اللي عم بممارسات والمسجد الأقصى والأقصى وكل هذه، ممكن تنشب انتفاضة كما حدث بالسابق من المسجد الأقصى، ولكن ظروف هذه المرة بالعام 2013 تختلف عما كانت عليه بتسعينيات القرن المنصرم، تختلف عما كانت عليه بثمانينيات القرن المنصرم وبتسعينياته، وتختلف عما كانت عليه من قبل الانقسام، من قبل 2007، من قبل الانقسام الفلسطيني. مشان هيك انا حتى اكون صادق ماني شايف ظروف موضوعيه لانتفاضه قريبه قد تقلب ميزان القوى، رغم ان لا حل الا هيك على طاوله المفاوضات. لا اعتقد بانه سوف يتم التوصل الى شيء. يعني
سؤال ختامي، المنطقه الى اين تتجه برايك؟
المنطقة اليوم في بداية مسيرة طويلة على طريق فينا نسميه يعني في عصر التسويات، ولكن المخارج كثيرة، ممكن هي ماشي بهذا الطريق تلاقي نفسها فجأة خرجت من هذا الطريق، لأنه كمان التسويات صعبة، يعني ما بيكفي إرادة إيرانية وإرادة أمريكية وتصريحات أمريكية وتصريحات إيرانية ولقاءات أمام الكاميرات، ما بيكفي لنتوصل لتسوية. الملف السوري بعده ما مبين خارج الكيميائي، وأنه ممكن جنيف 2 يمكن أي يمكن لا بتشرين 2، بعد عناصر التسوية السورية الروسية الأمريكية للملف السوري مش كتير واضحة. الملف اللبناني مرتبط، يعني حزب الله وإسرائيل والصواريخ على إسرائيل وانفجار بعده قائم بعده موجود، الجنان هذه الممارسات الإسرائيلية تشكل قنبلة موقوتة، إذا فعلا يعني عم بيبينوا عم يستهزئوا بالعرب، عم يستهزئوا بالمجتمع الدولي بالعالم كله، وأنه أرض محتلة وعم نفتش على تسويات أنا جاي أخذ نفط. الملف الفلسطيني كمان بعضه معقد، الملف الإيراني الأمريكي الغربي معقد جدا. طيب إنه إيران يعني حتقول لهم تفضلوا على المنشآت النووية ونحن خضعنا للعقوبات واستسلمنا، بكرة الإيباك ممكن تدفع بواشنطن السياسة الأمريكية للمزيد من تنازلات إيرانية، يشعروا الإيرانيين إن نحن جايين نتفاوض، ما جايين نستسلم، إنه نحن جايين ناخد ونعطي مش جايين بس نعطي، ويشعروا بالإهانة ويطلع بتصريح إنه لا ما خلصت وقفت عند هون، هذا بيؤدي لتأزيم بمحل تاني. نحن في بداية مشوار قد يطول ويتخلله الكثير من الألغام والعقبات.
طبعا الحديث يطول أيضا ولكن الوقت يداهمنا. أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والكاتب والباحث السياسي الدكتور غسان العزي، شكرا جزيلا لك. ختاما مع فقرة من دون تعليق لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
وفيها لهذا الأسبوع، الفلسطينيون يبتكرون أساليب جديدة لاختراق الجدار الفاصل.
אחרת צהריים ליד היישוב שערי תקווה מאות פועלים פלסטינים גם בשעה הזאת עוברים את הגדר בין מפריע
מאזון?
עזון,
למרות הנוכחות הצבאית והמשטרתית הפועלים עוברים בקלות ומחכים לקבלנים שבאים לאסוף אותם אותם קבלנים לא אוהבים את הנוכחות של המצלמה ומתחילים לאיים.
מה אנחנו לוקחים אותם? לכפר קטן, בשביל מה?
עבודה?
כן, לעבודה, בשביל מה? זה לא טוב, תאמין לי, עכשיו אנשים, שברו אחת המצלמה.
תמוך לנקודה שממנה נכנסים פועלים עם היתרי עבודה, איתרנו היום לפחות 3 נקודות פרוצות, שדרכן נכנסים פועלים ללא היתר, באופן חופשי. באותו המקום תיעדנו לפני כמעט שנה את המעבר הזה, כמעט שאין הבדל ממה שקורה היום, כך זה נראה. באזור ירושלים במקום פרצות עוברים את החומה באמצעות סולמות וחבלים בשווי שערי תקווה רואים את זה יום יום
אתמול זה קרה אצלנו וזה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועד שלא נקטו באיזה פעולה צבאית ויעשו פה את הגדר לא יהיה פתרון לבעיה
גם כשהחיילים נתקלים באותם פועלים בלתי חוקיים הנה כאן...
אני השתחררת לפני 3 ימים.
אחרי שאלה קצרה, הפועל ממשיך בדרכו. רופאי פלסטינים מנסים את הפרצות האלה מדי יום. תוך דקות הם יכולים להסתובב באופן חופשי בכל מקום בארץ.
إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو. شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور غسان العزي، كما وأشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عين على العدو @manartv.com.lb. ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.